رحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الفاضل التوني قدس الله روحه الشريفة أضاف شرطين آخرين لجريان أصل البراءة. أحد الشرطين قال أن لا يلزم منه من إجرائه إثبات حكم من جهة أخرى، وهذا تحدثنا عنه وانتهينا وما عنه كلام عنه. والشرط الثاني الذي أضافه قال لا يلزم من ذلك تضرر شخص، وسكت. احنا اجينا علما الى الشرط الثاني، قلنا شنو مقصودك ألا يلزم تضرر شخص؟ يعني لابد مقصودك إذا يلزم تضرر يعني تجري قاعدة شنو؟ لا ضرر، مو هيك مقصودك ولا؟ وإذا هذا مقصودك فبلي صحيح. إذا أكو قاعدة لا ضرر ما تصل النوبة لمن؟ إلى أصل البراءة. لكن هذا ما يختص بأصل البراءة يا مولانا، هذا شنو شرط شنو؟ عام في جميع الأصول، سواء أصل براءة استصحاب يا أصل ذيك، فإن النوبة لا تصل إلى الأصل العملي إلا بعد انعدام الدليل الاجتهادي. وقاعدة لا ضرر دليل اجتهادي أمارة، فلا تصل النوبة إلى أصل البراءة. لكن هذا ما يذكرونه كشرط، هذا خل نقول على انه شرط عام في مطلق الاصول العمليه، لا في خصوص اصل احنا كلامنا في خصوص اصل البراءه، هذا شرط عام للاصل بشكل عام. وثم صعدنا الموجة اكثر واللهجة اكثر، قلنا له يا مولانا حتى اذا فرض ان اصل البراءه كان اماره ولم يكن اصلا، مع ذلك نقول مع وجود قاعدة لا ضرر لا يجري الأصل أو الأمارة، لا تجري من أي باب، من باب على أنه قاعدة لا ضرر هي كما سوف يأتي إن شاء الله حاكمة على بقية الأمارة. وشرط كل أمارة أن لا يكون شرط جريان أي أمارة من الإمارات، شرط جريانها أن شنو أن؟ ألا يكون عليها حاكم، ألا يكون هناك حاكم. فهذا شرط عام مو شرط خاص بأصل احنا نريد شرط خاص بهذا المورد، لا تجيب لنا شرط عام في جميع الأصول أو في جميع الأمارات. هذا ما ذكرناه سابقا. من الآن إن شاء الله محاضرتنا الجديدة هذا، فقد ذكر السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 513 في مقام الدفاع، في مقام الدفاع عن من؟ عن الفاضل التوني. لأنه يمكن أن يكون مقصوده هو أن أصل البراءة حيث إنه أصل امتناني وقد شرعه الشرع من باب الامتنان، حيث قال صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي 9 أشياء، وكلمة رفع مع كلمة عن أمتي إما بنحو الانفراد أو بنحو الاجتماع، يستفاد منهما إيش؟ يستفاد منهما أن هذا الرفع امتناني لأجل الامتنان على الأمة الإسلامية. فإذا قبلنا بهذا وأن الحديث امتناني فحينئذ لا يمكن تطبيقه في مورد يلزم منه مخالفة المنة. ومن الواضح أنه لو لزم تضرر مسلم بسبب جريان أصل البراءة فيلزم من تطبيق الحديث مخالفة الامتنان، فلا يمكن تطبيق الحديث. ومقامنا من هذا القبيل فإن من فتح قفصه الطائر المملوك للغير وأردنا أن نرفع الضمان عن هذا الذي فتح القفص وطار طبيعة الحيوان، فرفع الضمان بالحديث يلزم من منه تضرر منه صاحب القفص صاحب الطائر فلا يجري آنذاك حديث الرافع، لا يمكن تطبيقه لأنه يلزم منه تضرر آخر، ومتى ما لزم منه تضرر آخر لا يجري لأنه خلاف الامتنان. وهذه النكتة خاصة وهذه النكتة خاصة بحديث الرافع ولا تجري في بقية الأصول، فإن حديث الرافع يشتمل على كلمة رفع وكلمة عن أمتي، بينما بقية أدلة الأصول العملية مثل لا تنقض اليقين بالشك لا يشتمل على ذلك. إذن كلام الفاضل التوني يصير وجيها. هكذا حاول السيد الفوئي أن يوجه كلام الفاضل التوني، وفيه أولاً نسلم كل ما قيل من أن حديث الرفع امتناني إلى، ولكن يوجد عندنا بديل عن حديث الرفع، وذاك البديل لم يؤخذ فيه نكتة الامتنان. وأعني بذلك البديل هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني البراءة العقلية. فإن المشهورة ومنهم السيد الخوئي والفاضل التوني يبنيان عليها، فبالتالي يمكن إثبات البراءة، يعني براءة من فتح القفص. ما كل الذي فتح القفص نقول لأبويا أنت ذمتك شنو بريئة لأصل البراءة، لكن يا أصل البراءة المستند إلمن إلى قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية أوقف فهمت، مو البراءة الشي يسمونه. النقلية الشرعية يقول لي رحم الله والديكم أنا أريد البراءة. براءة عقلية ونقلية هي ما تأثر هذا. فإذا ليس من شرط جريان النتيجة راح يصير، ليس من شرط جريان البراءة عدم لزوم ماذا أضر، لا حتى لو لزم أضر البراءة قابلة للجريان، غايته البراءة العقلية. بس لا واحد من عندكم يدافع وش يقول لا 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 احنا كلامنا وين، لا لا احنا كلامنا وين البراءة الشرعية. اقول لك شنو البراءة الشرعية؟ بتخالك وبتعمك مشلب بيها، انت تريد تثبت براءة يا اخي العزيز وباي وسيلة كان، هذا لغو. تقول لا الا اريد ان البراءة شنو، هذا لغو لا يصدر من العاقل. التفتوا ماذا قاعد اقوله، فلا يدافع عنا مدافع عن فاضل التوني بأهل الا اذا اكو عنده نذر انه هذا حتى البراءة الشرعي، لا احنا نريد نثبت براءة. اذا ليس من شرط جريان البراءة عدم لزوم التضرر، لان البراءة العقلية موجودة. هذا اولا. وثانيا لا، غاية الأمر البراءة الشرعية تقول أنا رجلي مكسرة ما أقدر أجري، مو تقول على أنه يلزم الاحتياط. ديروا بالكم، لا العقل براءته صحيح معلق، لكنه شنو يعني إذا لم يحكم الشارع بما بالاحتياط. أما المفروض لما ما تجري البراءة الشرعية ما راح يصير حكم بالاحتياط، أقصى ما هناك البراءة الشرعية ما تقدر تجري لأن كسرة، مو تقول يجب الاحتياط، لا فرق بين المطلبين، هذا مو دليل على الاحتياط، هذا معناه هي ما لها قابلية الجريان. وإنت ما لش قابلية نحي جانب، نحي جانب البراءة العقلية يمكن أن تجري حين إذا شكينا فد مرة تقول لي أنه أنا راح أثبت الضمان ديما بقاعدة من أتلف مال الغير، خو هذا شيء أخر. إحنا كلامنا لو شكينا ووصلت النوبة المن لو سأنت تردون يقولون ما شكينا، خو هذا مطلب ثاني. لو شكينا وردنا نجري البراءة لا يقف أمام البراءة شنو القاعدة لا ضرر، هيك بعد اتضح. ليش؟ لأنه افترض البراءة الشرعية امتنانية لكن البراءة العقلية ليست امتنان، هذا أولا. وثانيا وهذا ما بي فائدة، هو أول ما قيد بالشرعية، ما قيد الرجال بمن بالشرعية، هذا تقييد مع الشرط جريان أصل البراءة، هذا اللي فيها الشرعية ما أكو. أو ثانيا ما داعي يا أبوي، هذا لغو من هذا، تنبهنا على فرق الشرط الذي نستفيد من عنده، هذا شرط ما راح نستفيد من عنده، لأن افترض البراءة الشرعية مشروطة بذلك لكن البراءة العقلية هي فيه. الشرع يمتنع يعني شنو الشرع؟ لا البراءة الشرعية مقابلة للجريان ما تجري، مو على أنه فمو قابل للجريان، البراءة العقلية قابلة للجريان، هذا أولا. وثانيا نقول حتى نتمكن أن نقول إن البراءة الشرعية أيضا يمكن أن تجري، وذلك باعتبار أن مستند البراءة الشرعية لا ينحصر بحديث الرفض، بل هناك مستندات أخرى من قبيل ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، أو كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، فإن مثل هذين الحديثين لا يوجد فيه كلمة، لا يوجد فيه كلمة شنو؟ رفعوا عن أمتي. إذن على هذا الأساس يمكن أن تثبت البراءة الشرعية بهذين الحديثين أو بأحاديث أخرى. فلنفرض على أن البراءة الشرعية إذا لاحظنا فيها حديث الرفع فلا يمكن أن تجري، لكنه إذا لاحظنا بقية النصوص فهي قابلة للجريان، وحيث إن مستندها عندهم هم يقولون، وحيث إن مستندها عندهم لا ينحصر بمن بحديث الرفع، بل هناك نصوص أخرى، وتلك النصوص الأخرى لا تشتمل على نقطة الامتنان، فيمكن إذن إثبات جريان البراءة الشرعية رغم وجود الضرار. هذا ثانيا، هي فد براءة، أي أنا هذا مقصودي، لا أقول البراءة الشرعية إذا شنو هذا المستند قاصر وبقية المستندات مو قاصرة، الكل راح يصير ماذا؟ امتناني. هاي شنو شلون؟ هسه هذا هم راح اجيب لك اياه ثالثا، يلا على حساب. وثالثا، لو تنزلنا وقلنا ان بقية الاحاديث هي امتنانية ايضا، وحالها حال حديث الرفع، ولكن يمكن أن نقول هناك فرق بين الامتنانين، وهي من النكات الظريفة، يعني بين الامتنان في حديث الرفع والامتنان في بقية الأحاديث، فإنه في حديث الرفع عبر بكلمة عن أمتي، وهذا معناه أن الامتنان امتنان على الأمة وبلحاظ مجموع الأمة الإسلامية، ومعه يكون تطبيق الحديث في حق من فتح باب القفص، وإن لزم منه تطبيق، وإن لزم منه الامتنان على من لزم الامتنان؟ على هذا الشخص، أعني يا شخص هو الذي فتح باب القفص، لكنه يلزم خلاف المنة بلحاظ الآخر، والحديث يريد الامتنان بلحاظ نوع الأمة ومجموع الأمة وليس بلحاظ الشخص، فلا يجب أي حديث الرفع، لأن الامتنان فيه حديث امتنان على المجموع وعلى الأمة، وهذا بخلاف بقية الأحاديث من قبيل ما حجب الله، فإنه لو سلمنا كونه امتنانيا ولكن لم يثبت أن امتنانيته بلحاظ إيش؟ المجموع والأمة، إذ لم يذكر هذا اللفظ هناك، ومعه يصح تطبيقه أي تطبيق حديث ما حجب الله في حق الشخص الذي فتح القفص، فإنه يلزم الامتنان بلحاظه، رغم أنه يلزم الضرر في حق الآخر. إذ الحديث لا يريد أن يمتن على مجموع الأمة بل على الأفراد، والامتنان على الأفراد حاصل برفع الضمان عن هذا الشخص الذي فتح القفص. عافية، يعني بحسب النتيجة أن الامتنان في حديث الرفع امتنان نوعي، فلا يمكن أن يجري نطبق الحديث ما دام يلزم منه خلاف المنة بلحاظ الشخص الآخر، بينما الامتنان بلحاظ بقية المستندات ليس نوعيا، فيمكن تطبيقه في حق الشخص الذي فتح القفص، وإن لزم خلاف المنة بلحاظ الشخص الآخر. والخلاصة من كل هذا أن أصل البراءة ليس أصلا امتنانيا، إما باعتبار أن البراءة العقلية لم تؤخذ فيها نكتة الامتنان، أو لأن بعض مستندات البراءة الشرعية مثل حديث الحج لم يؤخذ فيه عنصر الامتنان، أو بعد اختصر هذا المجموع، حتى لو سلمنا الامتنانية في بقية المستندات فهي امتنانية شخصية. إن قلت إذا كان حديث الرفع ليس امتنانيا لأجل ما ذكر، فكيف نقول في بيع المضطر، يعني الذي اضطر إلى بيع داره لأجل أن يذهب إلى علاج يحتاج إلى علاج وما عنده فلوس فاضطر إلى بيع داره، هل البيع يقع صحيحا أو لا؟ إيش قالوا الفقهاء؟ قالوا نعم يقع صحيحا. وأشكل عليهم كيف يقع صحيحا والحال إن هذا مخالف علما، هو مضطر، وقد قال صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، أجابوا بأن حديث الرفع امتناني، والحكم بعدم صحة البيع مخالف علما للمن، لأن لازمه سوف لا يحصل منه هذا على لا يتمكن من العلاج، لأن البيع بعد باطل، الدار بيعها باطل، فما راح يحصل فلوس، ما راح يتمكن يعالج نفسه، هذا خلاف المنة. إذن الفقهاء سلموا أن حديث الرفع ماذا؟ امتناني من خلال هذا بيع المضطر كما أوضحت. فكيف أنت الآن تقول بأن أصل البراءة ليس امتنانيا؟ أو ليس هذا ما التفتوا للإشكال شنو شلون يصير يا ولا؟ أو ليس هذا تناقضا؟ قلت هذا الجواب، إن حديث الرفع يشتمل على مجموعة فقرات، يعني 9 فقرات، واحدة منها هاي النقطة اللي قاعد أبينها، نقطة ظريفة لطيفة، واحدة منها رفع ما لا يعلمون، وهي عبارة أخرى عن أصل البراءة. وواحدة منها رفع شنو؟ ما اضطروا إليه. أما رفع ما اضطروا إليه فهو امتناني بقرينة أمتي وكلمة رفع، فيأتي ما ذكره الفقهاء ويتم. وعما فقرة رفع ما لا يعلمون فهو أيضا امتناني، ولكن يوجد بديل له وقائم مقام، والبديل هو، والبديل من هو؟ شنو هو؟ البراءة العقلية من جانب، وبعد البديل الآخر شنو هو؟ حديث الحجب، ما حجب الله علمه عن العباد، فهو وبقية المستند. إنه لأجل وجود البدائل، لحاف فقرة ما لا يعلمون، قلنا إن أصل البراءة ليس امتنانيا، يعني لا يختص الرفع فيه بحالة الامتنان، فإن مدركه لا ينحصر بحديث الرفع بل له بدائل. بينما الرفع في المضطر حيث ينحصر مدركه بمن؟ بحديث الرفع، ولا توجد له بدائل. فلأجل هذا انتفى التناقض، فلا تناقض بين ما يقوله الفقهاء في مسألة المضطر من أن الرفع عن المضطر امتناني، لا تنافي بين هذا وبين ما قلناه من أن أصل البراءة ليس امتنانيا. فإنا نقصد من كون أصل البراءة ليس امتنانيا، نقصد أنه ليس امتنانيا باعتبار وجود البدائل، وهذه نكتة ظريفة لطيفة فلا تغفل عنها. وبعد اتضاح هذا ندخل الآن إن شاء الله تعالى في قاعدة لا ضرر. إذن عنوان رئيسي خلي يصير قاعدة لا ضرر، هاي كان مقدمة. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع نلفت النظر إلى بعض الملاحظات الجانبية. الملاحظة الأولى إن قاعدة لا ضرر قاعدة فقهية وليست أصولية، وإنما ذكرت في علم الأصول تطفلاً كما ذكرنا، ومن باب الكلام يجر الكلام. وإنما نبهنا على ذلك لأن الطالب أحياناً يتصور أن كل ما ذكر في علم الأصول فهو، ترى هيك اكو تصور، كل ما ذكر في علم الاصول فهو اذن اصولي. كلا، فانه توجد ابحاث زجت في علم الاصول زجا وأقحمت إقحاما من باب الاستطراد، أو قل الكلام يجر الكلام، أو وواحد منها هذا قاعدة لا ضرر. وقد تسأل لماذا هي قاعدة فقهية حتما ولا يمكن أن نتناسل ونقول هي 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 قاعدة أصولية؟ يعني اقتراحك سؤالنا هيك، فلنقل أنها وخنقول هي أصولية. وبتعبير آخر، ما هو الميزان في كون المسألة شنو؟ أصولية، حتى نقول إن هذا الميزان لا ينطبق على قاعدة لا ضرر فهي ليست أصولية. والجواب باختصار طبيعي، هذا مو مكان هنا، لكن لا بأس، فني صار التنبيهات، إنسان يحتاج المن إلى ذن التنبيهات والتكرار على هذه التنبيهات حتى تتوثق. زين، والجواب عن ذلك إن الفارق بين المسألة الأصولية والفقهية هو أن المسألة الفقهية هي تلك المسألة التي تتضمن حكما شرعيا كليا من قبيل الصلاة واجبة وشرب الخمر حرام والكذب حرام والغناء إلى آخره، يعني ما هو موجود في الرسائل العملية، لأن الموجود في الرسائل العملية كل شنو؟ هذا حرام، ذاك واجب، هذا مكروه، هذا مباح، هذا صحيح، هذا فاسد، يعني كلها أحكام شرعية. فما المسألة التي تتضمن حكم شرعي نسميها ماذا؟ مسألة فقهية التي تتضمن الحكم الشرعي. أما المسألة التي لا تتضمن حكما شرعيا وإنما نستفيد منها من خلال عملية الاستنباط، هي ليست حكما شرعيا ولكن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، إنها أصولية من قبيل من؟ الملازمة بين وجوب الشيء، الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده مثلا، هذه الملازمة ليست شنو؟ ليست حكما شرعيا، لا هي حرام، لا هي حلال، لا هي صح، لا هي، وإنما حكم حق. لكن نستنبط من هذه الملازمة حكما شرعيا، وهو وجوب تحضير الجواب مثلا، حرمة ماذا؟ الضد للواجب، مثل الإزالة إذا كانت واجبة الضد يصير ماذا؟ حرام كالصلاة مثلا. فإذا هذا هو ضابط المسألة الأصولية وذاك هو ضابط المسألة الفقهية. وتعال إلى المقام، إن قاعدة لا ضرر كما سوف يأتي إن شاء الله، ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها أن كل حكم شرعي إذا أوجب ثبوته الضرر كالوضوء، كوجوب الوضوء، إذا وصل إلى مرحلة شنو؟ الضرر، كما في حق المريض، فهو شنو؟ مرفوع مثابة الوجوب. ماكو وجوب يا جماعة، الوجوب يختص بحالة عدم الضرر. إن هذا حكم شرعي، فبالتالي تكون القاعدة قاعدة فقهية وليست أصولية. هذه الملاحظة الجانبية الأولى، وبقية الملاحظات إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام.